حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي.
أيها السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر إذاعة الجزائر القناة الأولى وفي برنامج حوار في الذاكرة. اليوم نجدد لكم التحية ونحن في حضرة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وفي العدد الثالث من هذا البرنامج سنتناول مرحلة من مراحل حياته، وهي تبدأ من سنة 54. في هذه المرحلة سافر الدكتور إلى فرنسا، وهناك رسم عدة محطات في حياته. إذن دكتور، ربما نواصل الحديث من حيث توقفنا في العدد الفارط، سنوات الخمسينيات. الوالد في سنة 52 سافر إلى القاهرة. لماذا سافر إلى القاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سافر المرحوم الوالد إلى المشرق العربي بدعوة من بعض الساسة المسلمين الذين اجتمعوا سنة 1951 في باريس في إطار الأمم المتحدة، وألقى في باريس خطابا أمام ممثلي الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة. وبعد هذا الخطاب وجهت إليه دعوات من عدة دول، منها مصر وباكستان وسوريا، لزيارة هذه البلدان. أما في قرارة نفسه فكان الوالد له دافعان لهذه الرحلة، دافع ظاهري ودافع باطني. الدافع الظاهري هو أن الجامعات العربية في القاهرة وبغداد ودمشق خاصة يستقبلوا طلب المتخرجين من معهد عبد الحميد بن باديس، أي أن شهادة المعهد يعترف بها كبكالوريا للتسجيل في هذه الجامعات. إذن الهدف الظاهري هو قبول المتخرجين من معهد بن باديس في جامعات الدول العربية. أما السبب الباطني فهو التعريف بقضية الجزائر، لأن في هذا الخطاب الذي أشرت إليه وأرجوك أن تطلع عليه في جريدة البصائر، كان الهدف الباطني هو تحسيس الدول العربية والإسلامية للقضية الجزائرية حتى تطرح في الأمم المتحدة.
لما كان الوالد في القاهرة كنت أنت تريد أن تقرر السفر إلى فرنسا من أجل مواصلة الدراسة. في المرة الأولى لم يوافقوا على سفرك، وفي المرة الثانية وافق الوالد واتصلت به ووافقت كذلك الوالدة، واتخذت قرار بأن تكمل دراستك في اختصاص الطب في الجامعات الفرنسية. لما سافرت إلى فرنسا اندلعت الثورة التحريرية، كيف كان الخبر عشان اندلاع الثورة التحريرية؟
إذا كانت تلمسان هي مسرح الطفولة، وإذا كانت العاصمة شهدت سنوات المراهقة وبداية الشباب، فإن المحطة الثالثة من حياتي دارت بباريس، حيث انتقلت في شهر أكتوبر 54 إلى باريس، وسجلت في السنة الخامسة في كلية الطب، وقضيت في باريس سنتين ونصف.
من استقبلك في باريس؟
لم يستقبلني أحد. ذهبنا إلى فندق يمتلكه جزائري من لغوات، وأقمنا هناك أنا وأحد الأصدقاء عبد الرحمن حجي،
صديقك من جيجل،
وسجلنا من جيجل وسجلنا في كلية الطب، وقضيت سنتين ونصف بباريس. وإلى يومنا هذا أتساءل كيف استطعت خلال هذين السنتين ونصف أن أوفق بين دراستي أو إتمام دراستي في الطب وبين الثقافة العامة وبين النشاط السياسي. وبعد تفكير طويل وصلت إلى القناعة أن عندما تتوفر الإرادة تصبح طاقة الشباب بلا حدود. فأستعرض لك هذه الجوانب الثلاثة من حياتي في باريس. أولا الدراسة، كنت أقضي كل صباح في مستشفيات باريس، وأقضي بعد الظهر في كلية الطب لتلقي الدروس النظرية. وأجمل ذكرياتي في كلية الطب مرتبطة ببعض الأساتذة الذين كانوا يجمعون بين تواضع العالم وبين بيان أو بلاغة الأديب وبين نزعة إنسانية فائقة، وتذكرني هذه الخصال وكأنهم نسخة من الحكيم.
اندلعت الثورة الجزائرية، هل كنت تعلم باندلاع الثورة الجزائرية؟
ولا أحد كان يعلم طبعا.
ولا أحد
كان يعلم،
حتى الوالد لم يكن يعلم بالثورة الجزائرية،
ولا أحد كان يعلم، حتى أقرب المقربين. إذن كانت محصورة في المجموعة التي قررت اندلاع الثورة.
مجموعة 22 اجتمعت وقررت تقسيم الجزائر إلى مناطق وكذلك توزيع المهام على الأعضاء، وبعدها يعني في 15 أكتوبر تقريبا علموا بموعد الثورة التحريرية، وكان مقرر في 20 أكتوبر، وكان أحمد خيدر محمد خيدر عفوا بن بالله وأيت أحمد كانوا في القاهرة وأبلغوا السلطات المصرية بأن الثورة ستندلع في 20 أكتوبر، وأذاعت مصر هذا الخبر، وبعدها تغير إلى الفاتح نوفمبر.
ما هو سؤالك؟
سؤالي، الوالد كان في القاهرة، ربما سمع باندلاع الثورة.
على كل حال، الشيء الذي أعلمه أن 6 قادة الثورة الجزائرية قرروا أن يكون لهم ممثلين في الخارج، واختاروا ثلاثي خيدر بن بالله أيت أحمد في القاهرة لأهمية إذاعة صوت العرب، يعني هذه معلومات أكيدة. والمهم أن في بداية نوفمبر نشر الوالد بيانا للشعب الجزائري يحثه على تدعيم والالتحاق بثورة الجزائرية، ومع الأسف المؤرخين لم يركزوا على هذا البيان، لأن أغلب المؤرخين مفرنسين، وكأن الوثيقة المكتوبة بالعربية لا قيمة لها عندهم. هذا البيان بمثابة فتوى للشعب الجزائري حتى ينضم ويدعم الثورة الجزائرية.
بمعنى تريد أن تقول أن جمعية العلماء المسلمين انضمت إلى الثورة التحريرية في 3 نوفمبر بعد 3 أيام؟
لم يوقع الوالد هذا البيان باسم رئيس جمعية العلماء، وقعه باسمه الخاص، لأنه يعلم أن الجمعية لها مدارس ولها مؤسسات، حتى يحافظ عنها لم يوقع باسم رئيس جمعية العلماء.
نعم، اندلعت الثورة التحريرية وأنت في فرنسا، هل سمعت الخبر من الجرائد أم عند الأصدقاء؟
في أول يوم الجرائد الفرنسية أعلنت عن، لم تسمى ثورة، عن حوادث وقعت في أوراس وكانت بداية الثورة. إذن طلعنا على هذه الأحداث، يعلم أحد أنها ثورة بأتم معنى الكلمة، وإنما سميت بأحداث الجزائر أو أحداث الشرق الجزائري، لأن اندلعت في ولاية الأوراس في جريدة فرانسوا لأول نوفمبر 54. هكذا سمع الطلبة الجزائريون المتواجدون في فرنسا خبر اندلاع الثورة في الصحافة الفرنسية.
بعدها أنت وتواصل دراستك، وأكيد أنك بدأت تتعرف على الجزائريين هناك. من هي الشخصيات التي بدأت تتعرف عليها أو تعرفت عليها كانت بقربك؟
أولا تعرف تم بين الطلبة، لأن بعض الإخوة الذين كانوا يدرسون في جامعة الجزائر تواجدوا في باريس، إذن كانت معرفة قديمة في الجزائر. حدثتك عن الحياة في باريس والتوفيق بين الدراسة والثقافة العامة والنشاط السياسي. ربما قبل أن أتعرض للنشاط السياسي أقول أن بالنسبة للثقافة العامة، وأنا شاب كنت أعتقد اعتقادا راسخا أن المستشرقين عندما يهتمون بدراسة لغات وعادات ونفسية الشرقيين، فالهدف هو تسهيل استعمار بلداننا. على هذا الأساس فكرت وأنا شاب أن إذا أردنا أن نتحرر من الاستعمار ومن التبعية، فلا بد أن يكون لنا مستغربون، أي أناس يدرسون الحضارة الغربية دراسة عميقة بخفاياها وخباياها، لأن أحسن طريقة لمحاربة العدو هي معرفة العدو. على هذا الأساس لما كنا طلاب في الجزائر الوسيلة الوحيدة للتعرف على الحضارة الغربية هي الكتاب والصحيفة. عندما وصلنا إلى باريس أضفنا المسرح والمتحف والموسيقى والسينما، أحسن طريقة للتعمق في الحضارة الغربية تمت في هذه السنوات في باريس، بالإضافة إلى معرفة الإنسان، لأن في الجزائر ما كانش اختلاط بين المسلمين والأوروبيين، بينما في فرنسا كانت إمكانية، والإسلاموفوبية السائدة اليوم لم تكن موجودة آنذاك بقوة مثل اليوم
يعني. نعم، قلت في مذكراتك أنك عشت حياتك الجامعية ومعها عشت جوانب فكرية بين نوازع حضارتين، إسلامية والحضارة الغربية. هل نفهم من هذا أن الثقافة الغربية أثرت فيك وفي أي الجوانب؟
للتحرر والانعتاق من الاستعمار الغربي لابد أن تبقى وفيا لجذورك العربية الإسلامية، وتأخذ من الحضارة الغربية الجانب التقني، الجانب الحداثي. تقريب هذه الفكرة اللي كانت سائدة عند الطلبة الجزائريين أو أكثرهم وعيا، أكثرهم وعيا.
تأثرت حينها بالمفكر موني؟
إيمانويل مونيه مفكر مسيحي، أفكاره ربما أثرت في جانب من تفكيري، لأنه جمع بين الوفاء لمعتقداته والأخذ من الحضارة الحديثة يعني، أو لم ينسى البعد الروحي في بناء الأمم يعني، ربما هذه الخاصية في فلسفة إيمانويل مونيه. أما النشاط السياسي وهو الجانب الثالث من حياتي، فنقدر نقسمه بين الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وفيدرالية جبهة التحرير الوطني.
نعم، قبل أن نصل إلى ذلك دكتور، في الفترة منذ اندلاع الثورة التحريرية إلى غاية صيف 55، هل كنت تتصل بالوالد؟
كانت مراسلة دائمة.
ماذا كنت تقول له عن الثورة التحريرية؟ أو ماذا كان يقول لك هو؟
أولا كنا نحتاط في الكتابة لأن ما يعرفش الإنسان، ولكن البيان مثلا اللي نشره وصلني لباريس، إذا كنت مطلع على موقفه من الثورة الجزائرية. كانت عندي علاقة بالدكتور أمير اللي كان هو رئيس جمعية طلبة المسلمين لشمال أفريقيا، وكان ينتمي إلى حركة مصالي، فكان يحدثني عن ضرورة توحيد الصفوف والدور الذي كان يحاول أن يلعبه الوالد في القاهرة في الجمع بين جميع طوائف الحركة الوطنية يعني. أما هذا تقريب من نوفمبر 54 إلى يوليو 55، حيث أنشئ الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين.
نعم، هنا قلت أنك أصبحت تضع النضال فوق أي اعتبار آخر، كيف جاءك هذا القرار؟
يعني شعرنا الجزائر في 55، كنا مجموعة من الطلبة، شعرنا أن الجزائر فتحت صفحة جديدة من تاريخها، وأن هذه الصفحة تتطلب رجال جدد وطريقة عمل جديدة يعني، وأن دخلنا مرحلة الجد، المفاوضات والسياسة والانتخابات، كل هذه الأشياء أصبحنا لا نؤمن بها، وأن المقاومة وأن الكفاح المسلح هو الحل الوحيد للوصول إلى تحرير الجزائر في سنة 55. هذه اللي خلتنا اندمجنا في جبهة التحرير، وميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين كذلك له تاريخ يعني يقدر الإنسان يتكلم فيه مطولا يعني. نقدر نقول أن طلبة الجزائريين كانوا منخرطين في جمعيات محلية.
نعم،
الجزائر وأغلب المدن الجامعية الفرنسية الكبيرة، باريس، ليون، مارسيليا، بوردو، تولوز، ستراسبور، ليل، هذه كل كان فيها عدد كافي من الطلبة الجزائريين. نعم، لكونوا جمعيات بهذا الاسم، جمعية الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا، كانوا داخلين معهم مغاربة والتوانسة.
نعم،
توانسة
اسمح لي دكتور،
أسسوا اتحاد. نعم، عام. ما لابدينا احنا كذلك نفكر باش هذه الجمعيات المحلية تنخرط في اتحاد واحد. إذن الفكرة، وهذه حقيقة تاريخية، أن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين هو نتيجة رغبتين. رغبة عند الطلبة حابين باش ما يبقاوش متوزعين انتاع ستراسبور ما على بالهمش في الجزائر واش صاري يكون اتحاد عام يجمعهم. والثورة أدخلت وتيرة جديدة. لو ما اندلعتش الثورة في أول نوفمبر 54 كنا نعمل اتحاد ولكن مش بهالسرعة. كان ممكن يتطلب عامين ثلاثة باش يولد. أما الثورة عطت أمر باش نسرع في إنشاء الاتحاد. إذن الاتحاد العام هو نتيجة رغبتين، رغبة الطلبة داخلية ورغبة قيادة الثورة، وخاصة رمضان عبان لما جاء الجزائر في فبراير 55 أسس اتحاد العام للعمال الجزائريين، أسس اتحاد العام للتجار الجزائريين، بقي اتحاد العام للطلبة الجزائري.
من كان صاحب الفكرة في فرنسا؟
أولا قلت الرغبة جاءت من الجهتين. احنا في الجزائر لما كنا قبل 54 كنا في جامعة الجزائر مرات عديدة، وأنا في السنة التحضيرية للطب كان من زملائي الأخ بلعيد عبد السلام كنا نتكلموا في ضرورة اتحاد، إنشاء اتحاد. إذن الفكرة موجودة، أما التنفيذ وقتاش ما عرفناش. لما رحنا لباريس رحنا في نفس السنة في 54 دخلنا في مرحلة لابد من إنشاء اتحاد. جات الثورة أعطتنا قلت هذا الوتيرة نتاع السرعة قال لازم. إذن من جهة الطلبة اللي انخرطوا في جبهة التحرير من البداية كانوا يخدموا، نقدر نذكر ربما اللي كلفوه الفيدرالية تاع فرنسا هو الأخ محمود منتوري في الله يرحمه في ليون، لعب دور في كبير، وبالعيد عبد السلام نشط في جميع المدن اللي فيها طلبة جزائريين وفي هذه الاتحادات الجمعيات نتاع الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا باش وصلنا إلى فكرة إنشاء اتحاد عام للطلبة الجزائريين. إذن أكد أن الاتحاد هو نتيجة هاتين الرغبتين، رغبة عند الطلبة ورغبة عند قيادة الثورة باش طلعونا بسرعة اتحاد عام وأنشئ في يوليو 1905.
نعم، في قبل أحداث الهجوم على الشمال القسنطيني.
قبل.
نعم، عقدتم مؤتمرا تأسيسيا.
المؤتمر التأسيسي انعقد وانتخب مجلس إداري، والمجلس الإداري انتخب مجلس تنفيذي من 5 أعضاء، وانتخبت من طرف المؤتمر كأول رئيس. كان لي الشرف أن أكون أول رئيس للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. طبعا كان من الصعب الإنسان يبين انتمائه لجبهة التحرير، حتى الطلبة اللي حضروا ما كانش اللي يقول لك أنا يعني.
وهذا هو السؤال الذي يراودني اللحظة، لما انتخبت كرئيس لاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين كيف كانوا يعتبرونك؟ هل كانوا يعتبرونك أنك من جمعية العلماء المسلمين أو أنك من المصاليين أو المركزيين أو من جماعة عبان رمضان؟
يعتبرونني طالبا جزائريا انتخبه إخوانه رئيساً لأول رئيس للاتحاد، أما ما كانش عندي انتماء حزبي قبل 54، لم أكن أنتسب لأي حركة قبل 54، فانتمائي السياسي بدأ مع جبهة التحرير.
نعم. ألم تتساءل القيادة من هو أحمد طالب الإبراهيمي حينها؟
شكون القيادة؟
الست الذين قررتهم مجموعة 22 لما ظهرت كرئيس لل...
أولا في 55 لما رمضان عبان مسك قيادة الجبهة من الجزائر كان يشتغل مع عمار وزقان ومحمد البجاوي وهذو عرفتهم في الشاب المسلم. ربما معرفة عبان بي كانت عن طريق الأخوين عمار وزقان ومحمد البجاوي، مش البجاوي اللي ولده. محمد البجاوي الله رحمه توفى.
بعد ما كلفت برئاسة الاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين، ما هي المهام التي كلفت بها في هذا المنصب ومن كان نائبك؟
المكتب التنفيذي ما كانش فيه، كان الأمين العام مولود بلهوان ونائب المكلف بالعلاقة الخارجية العياش ياكر. خلال هذه رئاسة الاتحاد والعمل داخل فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير قمت بعدة اتصالات، لأن المهمة الأساسية لفيدرالية جبهة التحرير في فرنسا هي تحسيس الرأي العام الفرنسي لفكرة استقلال الجزائر وكسب تعاطف أغلبية من المثقفين والساسة والصحفيين. في هذا الإطار اتصلت مثلا بالكاتب الكبير فرانسوا مورياك وطلبت منه موقفا من التعذيب في الجزائر، كما وقف موقفا جيدا مع محمد الخامس، مع الملك المغرب السلطان محمد الخامس. فأجابني بهذه الجملة الغريبة: منذ طفولتي وأنا ألقن أن الجزائر عبارة عن ثلاث مقاطعات فرنسية، فيجب أن تتحلى يا بني بكثير من الصبر حتى تقنعني بالعكس. إذن لم أجد صدى عند فرانسوا مورياك. ثم اتصلت بألبير كامي مرتين وطرحت عليه نفس المشكل، وهو إعلان موقف أمام ما يجري في الجزائر وأمام التعذيب. فأجابني بيصعب عليه، بأنه يصعب عليه أن يقول كلمة في أشخاص يسمون أنفسهم بالثوريين وهم في الحقيقة عملاء لموسكو والقاهرة. وفي اتصال ثاني أعدت الكرة، فكان موقفه أنه يفكر أكثر ما يفكر في مصير أوروبيي الجزائر. خلاصة القول أن بالنسبة لكامي فأحب الجزائر، أحب شمسها وشواطئها ومناخها، ولكنه أحبها بدون الجزائري، أو بعبارة أخرى كتب مقالات جيدة عن بؤس وشقاء الجزائريين. هناك عطف على هؤلاء الجزائريين، ولكن لا بد أن لا يتجاوز هذا العطف إلى فكرة استقلال الجزائر عن فرنسا. هذه حقيقة ألبير كامي.
هل كان ألبير كامي يتخوف من سمعته عند الفرنسيين لو اعترف بالجزائر والثوريين الجزائريين؟
أعتقد أنه كان يعتبر أن همه الأكبر هو مصير الأوروبيين الجزائر. أما ما يتعلق بالمسلمين فلم يفكر في يوم من الأيام أن استقلال الجزائر ممكن أو سيحصل. اتصلت برئيس الحكومة مندس فرانس، الذي عبر لأحد الصحفيين المتعاطفين معنا وهو روبر بارا. قال مندس فرانس لروبر بارا بالحرف الواحد: أنا أشك أن شباب الجزائر كلهم وراء جبهة التحرير. فسأله روبر بارا دولة الرئيس: هل أنت مستعد أن تستقبل رئيس طلبة الجزائريين؟ قالوا نعم. فاستقبلني وأكدت له أن باسم الطلبة وباسم شباب الجزائر أقول لكم أننا كلنا وراء جبهة التحرير، وأن حل المشكل الجزائري يكمن في تفاوض مباشر بين الحكومة الفرنسية ووفد من جبهة التحرير الوطني.
اسمح لي، ربما هنا أول فكرة طرحت بالنسبة للمفاوضات كانت من قبلك، أو كانت صيغة المفاوضات مطروحة من قبل؟
كانت مطروحة من طرف القيادة في الجزائر، لأن القيادة في
الجزائر
أجابت
نعم.
مقترح جيمولي الذي سمي بالتريبتيك، المقترح الثلاثي: لابد أن نبدأ بوقف إطلاق النار، ثم انتخابات، ثم مفاوضات مع المنتخبين. أما نحن كنا نقول في البداية مفاوضات بين وفد من جبهة التحرير والحكومة الفرنسية، ومفاوضات مباشرة.
نعم، قلت المفاوضات كانت مطروحة عند القيادة. أي قيادة؟ القيادة في الداخل أم في الخارج؟
الداخل. إحنا كانت علاقتنا كفيدرالية جبهة التحرير في فرنسا، علاقتنا 100% مع عبان رمضان وابن خدة وسعد الحلب اللي كانوا معايا. نعم، هذه الاتصالات طبعا قمنا باتصالات مع أكبر الصحف فرانس أوبسيرفاتور، التي نشرت بفضل روبر بارا أول استجواب لقائد من قادة جيش التحرير وهو عمران.
نعم،
نقدر نقول باللي الرأي العام الفرنسي عرف موقف جيش التحرير من خلال هذا الاستجواب. كان له صدى كبير، استجواب نشر في أسبوعية فرانس أوبسيرفاتور. اتصلنا بالإكسبرس، بكثير من الصحف. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض الشخصيات الإسلامية بباريس أثرت ربما في تكويننا السياسي والديني، منهم الأستاذ حميد الله معروف، كان يلقي أسبوعيا درسا إما في التفسير أو في السيرة في غرفة من غرف المدينة الجامعية بباريس. وكانت مجموعة من الشبان مسلمين، بعضهم من مالي ومن الجزائر، تونس، لبنان، مصر، وكلفت من طرف هذه المجموعة بالرد على كل ما يمس بالإسلام في الصحف الفرنسية. ونظمنا حفلا كبيرا في المدينة الجامعية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ألقيت كلمة، كنت أطرد من المدينة الجامعية بسبب هذه الكلمة، لأن المدير لام علي أنني خرجت من الدين إلى السياسة. هذه الاتصالات مع بعض الشخصيات الإسلامية بباريس، واش نقدر نقول لك؟
بمعنى أنها أثمرت، كانت مثمرة
حقيقة. نقدر نقول أن الرأي العام الفرنسي شيئا فشيئا بدأ يهضم فكرة الاستقلال، وأن البيان المعروف باسم بيان 121 هو نتيجة هذا العمل المتراكم البطيء من طرف فيدرالية جبهة التحرير في فرنسا، ومن طرف الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، لتحسيس الرأي العام الجزائري بالنسبة للقضية الجزائرية.
هل كان لديك خلاف مع عبد السلام بلعيد؟
أبدا،
لم يكن هناك خلاف.
لا أبدا.
من طلب منك أنك تغادر رئاسة الاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين؟
رمضان عبان بواسطة محمد البجاوي الذي زارنا بباريس، طلب مني أن أترك بسرعة رئاسة الاتحاد وأن أتفرغ لنشاط فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير، وعقدنا المؤتمر الثاني في مارس 56، حيث انتخب الأخ مولود بلهوان خلفا لي.
نعم، أنت كنت طالبت من عبد السلام أن يخلفك في المنصب؟
نعم، فاعتذر بحجة أن والده ينتظر منه نجاحا في دراسته، ثم عرضنا أنا وعبد السلام المنصب على رضا مالك فاعتذر، فالتجأنا إلى الأخ مولود بلهوان.
نعم. كذلك كان معكم عيسى مسعودي وعبد الحميد مهري في هذا الاتحاد، وطالب عبد الرحمن الذي استشهد بعد ذلك.
لا، طالب عبد الرحمن كان في شعبة العاصمة التي كان يرأسها الأخ محمد بن يحيى، أما مسعودي كان في المشرق أعتقد. اتصلنا عند تأسيس الاتحاد بإخوتنا الطلبة في المشرق العربي حتى نجمع الشمل. أما عبد الحميد مهري الله يرحمه كان يشرف على، في إطار الحكومة المؤقتة، كان يشرف على كل نشاط ثقافي بما فيه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين.
بعد الفاصل سأستمع منك دكتور أحمد طالب الإبراهيمي حول المهام التي كلفت بها في اتحاد الطلبة الجزائريين، وبعدها فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، وسأستمع منك لماذا تنقلت إلى تونس سنة 56 ومن التقيت هناك. أيها السادة الكرام، فاصل قصير ونعود لكم.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياط.
نواصل وإياكم أيها السادة الكرام في الشطر الثاني من برنامج حوار في الذاكرة، والذي يستضيف الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. سيدي الفضل، وصلنا إلى المهام التي أكلت بها من خلال عملك ونشاطك في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. ربما تنقلت إلى جنيف من أجل أن يصبح الاتحاد العام للعمال الجزائريين من ضمن النقابات الدولية، هكذا.
كلفت بمهام من ثلاث. المهمة الأولى في مارس 56 وهي في جنيف، لإدراج الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار الكونفدرالية العالمية للنقابات، وكان مقرها في الولايات المتحدة، وتنافس الاتحاد النقابات الشيوعية. وربما الهدف من القيادة في الجزائر هو أن تبعد هذه التهمة أن الثورة تابعة لموسكو. فذهبت إلى جنيف، وسبب نجاحي في هذه المهمة يعود إلى المساعدة التي وجدتها من قبل الإخوة التونسيين والمغاربة الذين ساعدوني كثيرا، وخاصة الأخ أحمد بن صالح الذي كان آنذاك أمينا عاما اتحاد العمال التونسيين. هذه المهمة الأولى في مارس 56. أما المهمة الثانية فكانت في يوليو صيف 56، وكان الهدف منها الذهاب إلى تونس، وكنت أسافر بجواز تونسي مزور طبعا باسم مستعار مما سمح لي بالتنقل، فذهبت إلى تونس.
اسمح لي، ذهبت إلى تونس، وأريد أن أرجع بك قليلا إلى مؤتمر الصمام، ومن وراء مؤتمر الصمام ربما حدثت خلافات بين الجزائريين أو بين الثوار الجزائريين، بين الولاية الأولى، القاعدة الشرقية من هناك، ليبن بليست كما يطلق عليهم. حدثت بعض الخلافات، من بين هذه الخلافات الولاية الأولى كانت لا تعترف بمؤتمر الصمام، جماعة بن بله لا يعترفون بمؤتمر الصمام، وتقريبا بعدها القاعدة الشرقية كذلك لا تعترف بمؤتمر الصمام. سبب المهمة إلى تونس كانت لتصليح هذا الخلاف.
المهمة في تونس كلفت بها من طرف القيادة بالجزائر، لأن نشبت بعض الخلافات بعد تعيين مبعوث من القيادة بعد مؤتمر صمام يمثل الثورة في تونس. وطبعا الولاية الأولى كان لها حضور في تونس، فوقعت خلافات وصلت مع الأسف إلى سجن بعض المسؤولين
والتصفية الجسدية،
إلى مناوشات، إلى حتى بعض التصفيات. فذهبت إلى تونس وحاولت واتصلت بالطرفين، اتصلت بالمجموعة التي كانت تابعة للقيادة في العاصمة، واتصلت بالأخ المرحوم عباس الغرور الذي كان يقود الولاية الأولى بعد وفاة
مصطفى بن بليعيش.
فخلاصة القول بعد حديث طويل عريض، أخبرني الأخ عباس الغرور أنه سيمتثل لما طلبته منه إذا وافق على ذلك أحمد بن بلة. فذهبت فورا إلى طرابلس، من تونس إلى روما وروما إلى طرابلس، والتقيت بالأخ أحمد بن بلة الذي كان مرفوقا بالأخ محمد خيضر في فندق المهاري الذي يمتلكه أستاذ الهادي المشيرقي، وهو ليبي أحب الجزائر وأحب ثورة الجزائر، وساعد بكل الوسائل حتى أنه طلب أن يدفن في الجزائر. فتمت المقابلة إذن مع أبو خضر، وعرضت له حقيقة الوضع في تونس، وقلت له أن كلمة واحدة من طرفك ستنهي المشكل. فرفض بحجة أن هناك تدخل من عبان في كل شؤون تونس، وأن تونس بما أنها خارج القطر الجزائري فهي تابعة للوفد الخارجي، أي للثلاثي بن بلة خيضر آيد حمد. إذن فشلت مهمتي في تونس بسبب رفض بن بلة التدخل في القضية.
نعم، عبان رمضان لماذا اختارك أنت؟
هو طلب من أحد الأخوين، قال إما صالح الوانشي أو أحمد طالب لابد أن يذهب أحدهما إلى تونس لمحاولة حل المشكل القائم هناك. فبعد المشاورة بيني وبين الوانشي قال لي أفضل أنك تذهب إلى هناك.
هل أحس أحمد بن بلة أن عبان رمضان يريد أن يزيحه نهائيا من خلال ذهابك أنت إليه؟
لا، أظن أن الخلاف بين الشخصين عميق، وتعود جذوره إلى تاريخ الحركة الوطنية قبل 54، فلكل منهما رأي على الآخر سلبي، فمن الصعب
ولكن
جدا.
أحمد مرساس هو من قدم عبان رمضان إلى الحركة الوطنية سنة 47، كان آنذاك في قسنطينة وأعجب به.
هذا موضوع آخر ليس لي علم به. المهم أن في 55 من كان يقود العمليات من العاصمة هو عبان.
نعم، انتهت هذه المهمة. المهمة الثالثة،
المهمة الثالثة في أكتوبر 56، عندما بدأت تتسرب أخبار عن لقاء يحضر له بين ملك المغرب والرئيس بورقيبة والوفد الخارجي لجبهة التحرير. فكانت القيادة في العاصمة تجهل تماما فحوى
هذا اللقاء
وما هو الهدف من هذا اللقاء. فطلب مني عبان أن أنتقل إلى تونس مرة ثانية للاطلاع على هدف هذا اللقاء. فطبعا لم يتم اللقاء لأن السلطات الفرنسية قامت بأول عملية قرصنة دولية
جوية
بإلقاء القبض على الإخوة الخمسة. فذهبت إلى تونس واتصلت بكاي الذي كان رئيس حكومة المغرب وبعبد الله فرحات الذي كان مدير ديوان الرئيس بورقيبة وطلبت منهم التدخل بشدة ضد الموقف الفرنسي، لأن هذه القرصنة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. ثم وهناك التقيت بأحمد معساس.
نعم.
في هذه المرحلة
في تونس.
في تونس
حينها كان يريد أن يؤسس القاعدة الشرقية،
لأن المكلف من طرف بورقيبة بالملف التونسي كان أحمد تليلي. فالتقيت بأحمد تليلي مرتين ووجدت هناك أحمد معساس، فطلب مني بعد إلقاء القبض على الخمسة أن أبقى في تونس للقيام بالشؤون السياسية وهو يقوم بالشؤون اللوجستيكية. فقلت له أن الأوامر من الجزائر طلبت مني أن أعود إلى باريس، وعدت إلى باريس والتقيت بمبعوث القيادة الأخ عبد المالك تمام الذي بعثه عبان في أواخر أكتوبر 56 إلى باريس، واطلعنا على كل ما جرى في مؤتمر الصومام بالوثائق والصور. هذا في أكتوبر 56.
نعم. هل أحسست
ربما مهمة رابعة؟ زرت فرحات عباس وأحمد فرانسيس في بيرن في 56، ربما في أفريل، لأن عبان طلب مني أن أحثهم على الإسراع بالالتحاق بالقاهرة.
نعم.
لتعزيز الوفد الخارجي.
نعم. قلت قبل قليل أن عبان كلفك بالذهاب إلى تونس لمعرفة ماذا يحدث هناك. نفهم من هذا أن عبان لم تكن لديه عيون في تونس أو لا يثق فيهم؟
العيون لا تكفي، لأن ربما من كان يعلم هدف هذا الاجتماع إلا المعنيين بالأمر، ملك المغرب ورئيس تونس والوفد الخارجي.
نعم.
فالذهاب إلى تونس والاتصال بالإخوة هناك ربما يجعلنا نطلع على هدف هذا الاجتماع، والاجتماع لم يتم طبعا.
نعم. أعتقد كان وعمران كذلك هناك في تونس،
وعمران جاء بعد مما جعل أحمد معساس يترك، لأن وعمران أصبح هو ممثل.
نعم.
جيش وجبهة التحرير في تونس
ومسؤول التسليح
ابتداء من نوفمبر تقريبا. يعني
نعم. لما تحدث معك أحمد معساس، هل أحسست أنه حقا تزعم الثورة بعد اعتقال بن بلة؟
أبدا، لأنه قال بالحرف الواحد أنا سأقوم بالمسائل اللوجستيكية، يعني كل ما يتعلق بالسلاح.
لم يقل لك أنا نائب؟
لا أبدا.
كان عاديا معك؟
عاديا.
فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا كذلك أصبحت لديها عدة مهام ونشاطات، وأصبحت تريد أن تعرف بالقضية الجزائرية في أوروبا والتفاف الجزائريين حولها. كيف كنتم تتنقلون بين في الدول الأوروبية؟
هو بفضل سفارة تونس في باريس. حقيقة يجب أن نعترف أن سفارة تونس بباريس وسفارة المغرب بباريس وجدنا عندهما تعاون وتأييد. نقدر نقول أن سفارة المغرب كانت تطبع لنا كل المنشورات، منشورات جبهة التحرير كنا نطبعها في داخل سفارة المغرب، وكان الشخص اللي نتصل به دائما عبد الرحيم بو عبيد الله يرحمه، اللي أصبح من بعد زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي. وسفارة تونس أمدتنا بأول جوازات سفر سمحت لنا بأسماء مستعارة التنقل. كل هذه المهام لم تكن ممكنة لولا جواز السفر التونسي. فهذا يدخل في إطار المساعدة الكبيرة التي وجدناها من الإخوة المغاربة، المغرب الكبير يعني تونس والمغرب. إذا أضفنا ليبيا، وذكرت لك اسم الهادي المشيرجي اللي وضع كل إمكانياته تحت تصرف الثورة الجزائرية، وحتى اجتماعات مجلس الثورة كانت تنعقد في فندق الهادي المشيرجي.
نعم الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الخلافات بين قادة الثورة وكذلك الولايات أصبحت يعني تستغلها بعض الدول العربية التي تعيننا في ذات الوقت. مصر كانت تفكر بإيجاد زعيم للثورة، تونس الحبيب بورقيبة كذلك كان يفكر، والمغرب كذلك، ما عدا ليبيا تقريبا لم تدخل في هذا الجانب أو في هذه النافذة. كيف ترى اختلاف القادة وكيف أثرت على الثورة؟
لا أعتقد أن تونس والمغرب حاولتا أن تستغل شخصا ليكون، أما مصر حاولت من خلال بن بلة أن تكون لها يد أو سيطرة على الثورة الجزائرية.
نعم. ولعب دور كبير رئيس المخابرات المصرية فتحي الدين في هذا المجال.
يعني لما تقرأ مذكراته تجد هو يعترف أنه تدخل مرارا في القضايا الداخلية الجزائرية يعني. ولكن لا يمكن أن نقول أنهم نجحوا في اختراق الثورة ككل. وعندما أنشئت الحكومة المؤقتة الجزائرية كان قرار مستقل للثورة الجزائرية، لم يتدخل فيه أحد يعني.
نعم، نعود إلى الاتحاد العام للطلبة الجزائريين المسلمين. في أي غطاء كان ينشط هذا الاتحاد؟
أولا لما أعطي لنا الاعتماد، سبب الاعتماد هو أننا في الخطاب الذي ألقيته في المؤتمر التأسيسي والذي حرر في شقة مولود بلهوان، كنا أربعة، كان الأخ مولود بلهوان عبد الملك بن حبيلس وبالعيد عبد السلام وأنا، حاولنا في الخطاب ألا ندرج أي فكرة سياسية تنم عن انتمائنا لجبهة. قلنا هذا الاتحاد يدافع عن حقوق الطلبة في المسكن والمأكل والمناح، إذن جمعية لا تعتني إلا هذا، مما سمح لنا أن ننشط فيما بعد يعني.
نعم، والسلطات الفرنسية ضايقت على الاتحاد وحاولت
طبعا بعد ما بدأ ينشط. ربما التصريح اللي خلق ضجة عندما أحد قادة الطلبة الفرنسيين واسمه موسرون من مونبولييه، من مدينة مونبولييه، هاجم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، أجبته بتصريح نشر في جريدة لوموند آنذاك، قلت بالحرف الواحد: إذا كل من دافع عن حق الشعب الجزائري يسمى بثائر فنحن كلنا ثائرون. فهذه أحدثت شيء من المضايقات، فألقي القبض علينا في يوم الأيام، كنا ثلاثة أو أربعة، وأطلق سراحنا. نعم. في
كان من الطلبة الفرنسيين متعاطفين معكم؟
نعم.
من هم؟
الاتحاد تقدر تقول أن أقرب الناس إلينا هم المسيحيين اليساريين.
نعم.
يعني من روبير بارا حتى جونا إذن كانت مجموعة لا بأس بها، هذا كانوا فيه بعض بعض القادة كانوا قراب لنا، واحد اسمه دولا فورنيير، واحد اسمه جاك جوليار، هذو كانوا قراب لنا وأغلبهم ينتمون إلى هذا الجناح اليساري. المسيحي اليساري القريب من روبر بارا.
نعم، في 19 ماي من سنة 56 إضراب طلبة الجزائريين، وهنا ربما حدث منعرج في القضية الجزائرية، سمعت الدول وتعاطفت الشخصيات مع الجزائريين ومع طلبة الجزائريين. من خطط ومن نظم لهذا؟
أعتقد أن القرار اتخذ في الجزائر، ونرجع ونقول أن حتى بعض الطلبة كانوا مترددين حتى عندنا في باريس، ولكن القرار العبان نفذ، والإضراب كان عاما في جميع الجامعات. ربما اللي ما تبعوش الإضراب يعدون على الأصابع. يعني لو اليوم تدير تقييم الطلبة الجزائريين آنذاك، حقيقة تجد 3-4 اللي ما مشوش مع الإضراب، إذن كان نجاح تام، وهذا دليل إضافي أن الطلبة كانوا وراء جبهة التحرير الوطني.
موريس أودان في الجزائر تعاطف مع الطلبة؟
كان تيار هنا من اليساريين اللي كان متعاطف مع الثورة الجزائرية، منهم موريس أودا اللي كان يحضر دكتوراه في جامعة الجزائر.
إذن كانت تلبية دعوة إلى الإضراب كان تقريبا فوق 90% عند الطلبة الجزائريين، سواء في الخارج أو في الداخل.
أكثر. قلت لك يعدون على الأصابع بأتم معنى الكلمة.
كيف كانت ردود الفعل ربما الدولية والعربية؟
يعني هذه الضيفة إلى ربما نقارنها بمظاهرات ديسمبر 1906. حتى اللي كانوا يشكوا كما مندس فرانس أن هناك جزء من الشعب الجزائري لا يتبع جبهة التحرير، إضراب الطلبة ثم مظاهرات ديسمبر 60 في العاصمة أظهرت للعالم كله أن الشعب الجزائري وراء جبهة التحرير الوطني. وهذه اللي خلت دوغول حتى محاولاته لإنشاء ما سمي بالقوة الثالثة، كان يبحث عن قوة ثالثة واستعمل حتى الأمانة المصاليين. يعني كل هذه المحاولات باءت بالفشل بعد إضراب الطلبة وبعد مظاهرات ديسمبر 1960.
كيف عالجت الصحف الفرنسية الموضوع؟
يعني ربما ما عطتلوش الصحافة العالمية. إذا ترجع للصحافة نتاع 56 تجد أن الصحافة العالمية كانت أكثر تركيز من الصحافة الفرنسية على إضراب الطلبة.
نعم، ننتقل إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة السجن واعتقالك. لو تتحدث لنا عن ظروف اعتقالك.
يعني في فبراير 1957، ربما قبل ما نتكلم على فبراير نقول أن في ديسمبر 1956 قررت القيادة أن تستخلف صالح الوانشي كمسؤول في دارية فرنسا بمحمد البجاوي. فلما جاء محمد البجاوي في أواخر 56 إلى باريس، يعني تغيرت طرق العمل، ربما سرية ما كانتش سرية
محكمة
كاملة أو محكمة أو فتمت بعض الاجتماعات في مقاهي معروفة وكذا. يعني وجات مجموعة من العاصمة مع محمد البجاوي، فربما تبعوهم المخابرات الفرنسية. ففي نهاية في يوم 27 فبراير 1957 ألقي القبض علينا في شقة كنا مجتمعين كفيدرالية قيادة جبهة التحرير في فرنسا.
اسمع، هل كانت وشاية أم تتبعكم البوليس؟
لا هي عبقرية الشرطة الفرنسية ولا وشاية. صدفة غريبة أن ألقي القبض على أحد رفقاء محمد البجاوي اسمه بن يوسف بنسيان، وكان إيواءه عند صديق فرنسي. لأن روبير بارا من جملة الأمور اللي ساعدنا في 3 ميادين: الإيواء عندما يجي أحد الإخوان الشرطة تبحث عليه ما نقدرش ننزلوه في فندق، لابد من شقة، وهنا فرنسيين يدبرون شقة ويعاوننا في النقل ويعاوننا في الطبع. فبنسيام لما شدته الشرطة وقالوا له وين تسكن، قال لهم نسكن عند ولد عمتي إبراهيم سيدي علي مبارك، وإحنا كنا مجتمعين في شقة سيدي علي مبارك. إذن صدفة عجيبة، لا هي نتيجة ذكاء الشرطة الفرنسية ولا وشاية، إنما هي صدفة أن عوض يعطي ما حبش يعطي وين ساكن. قال أنا ساكن عند ولد عمتي، أخ ثاني جاء مع محمد البجاوي، كان عنده شقة في باريس، وإحنا كنا مجتمعين ولا واحد على باله إلا أعضاء الفيدرالية، اجتماع عادي ما كانش
عادي. تم استجوابكم من قبل السلطات الفرنسية،
أخذنا إلى مقر المخابرات لدي استي ذاك الوقت، يسميوها رو دي سوسي، وراء وزارة الداخلية الفرنسية، وبقينا ربما 24 ساعة تقريبا، وبعدها نقلنا إلى سجن فران في أواخر فبراير 57.
نعم،
هذه مرحلة نعم. مرحلة أخرى.
نعم، في السجن ربما كانت لك فرصة لأن تختلي بنفسك أكثر وتتذكر الألام التي مررت بها، وكذلك هل كنت تريد أن تكتب في لما كنت في السجن أو كتبت؟
والله أول رد فعل هو الركون إلى الراحة، يعني السنتين ونصف هذو تاع باريس كانت
متعبة.
ربما من أخصب السنوات ولكن من أتعب السنوات. فالشهر الأول كان كله
نوم كما قلت في مذكراتك.
نوم صح.
كيف كانت تتعامل معكم السلطات الفرنسية؟ إدارة السجن؟
أولا عملونا كسجناء الحق العام، دروكوما، يعني كنا مختلطين مع المجرمين والسرقة واللصوص، قمنا بإضراب عن طعام طويل اللي طالبنا به
بالحق السياسي،
حق الحقوق السياسية، يعني أن نعامل كسجناء سياسيين. فوصلنا النتيجة ونقلنا إلى مساحة جمعونا القيادة هذه تاع تقريب 15 شخص.
اسمح لي، في عملية الاستجواب عرفوا أنك طبيب دكتور، وهل عرف
طبعا
وأنك ابن البشير الإبراهيمي
طبعا
وقادوك إلى سجن
مع الإخوة الآخرين، يعني رحنا للسجن في آخر يوم من فبراير 57.
ما هي التهمة؟
هذاك الوقت أسوسياسيون مالفيتور، يعني كيفاش ترجمها؟
تنظيم سري أو تنظيم يهدد الدولة،
انتماء إلى حركة محظورة.
محظورة نعم. بعدها لما قمتم بالإضراب عن الطعام نقلتم إلى سجن آخر يدعى لسانتي؟
لا، نقلنا إلى الانفيرميري، إلى المساحة الانفيرميري اللي تابعة للسجن، يعني عزلونا على بقية المساجين. هذه المجموعة نتاع قيادة جبهة التحرير في فرنسا، كنا تقريب 15 إخوة. المعاملة أصبحت تختلف عن معاملة العادية، ونظمنا حياتنا بدروس
نعم. هل طلبتم محامي هنا؟
لا، المحامين تعينوا
من قبل فيدرالية فرنسا.
الجماعة اللي جو خلفونا هم اللي وكنا احنا عارفين مجموعة المحامين اللي تشتغل معنا راهي تشتغل. احنا كنا نكلفوهم بالدفاع عن الإخوة المساجين، أصبحنا احنا إذا الناس اللي كنا متصلين بهم أصبحوا هما يزورونا في السجن.
نعم، وأنتم في السجن هل كنتم تقودون الخارج من خلال المحامين؟ تأتيكم الأخبار؟
لا، المحامين تقريب كان
يعني نشاطكم ما زال متواصل في السجن؟
المراسلات كانت عن طريق المحامين، أو الاتصالات، أو
نعم
مع اتصالات مع الخمسة في لاسانتي كانت عن طريق
المحامين. نعم،
لعبوا دور المحامين الفرنسيين، حقيقة نقدر نقول أنهم لعبوا دور كبير في القيام بهذه الاتصالات بيننا وبين القيادة في الجزائر، بيننا وبين الإخوة في لاسانتي الخمسة، بيننا وبين الإخوة في القاهرة، إذن بيننا وبين الأهل، بيننا وبين من خلفنا. إذن المحامين من أبرزهم كان بيير ستيب، هذا أول محامي فرنسي دافع على المناضلين الجزائريين، هو وزوجته، ثم جاء ميشيل بوفيلار، ثم جاء جاك فيرجيس معروف
سيدي الفاضل. دخلتم إلى السجن، ولكن سأعود بك إلى سنة 56، وكان هناك لقاء بين محمد الخامس الملك المغربي والحبيب بورقيبة الرئيس التونسي. ما كان فحوى هذا اللقاء؟
أولا بالنسبة للسلطان محمد الخامس، عندما عاد من المنفى اتصل به بعض العمال الجزائريين وقالوا الجزائر مش ممكن تكون غايبة، الملك راه نازل في قصر في سان جيرمان لي، لابد من زيارته. فكوننا وفد ورحنا هناك ولقيت كلمة أمام محمد الخامس، وحضرنا صدفة القلاوي لما خضع أمام محمد الخامس واعترف بزلته وأخطائه. حضرنا هذاك المشهد التاريخي لصوراته كل تلفزيونات العالم. إذن ربما أشار فقط إلى أنه الآن طليق وأنه يعترف للبشير الإبراهيمي ومقالاته التي دافعت عنه عندما نفته فرنسا، وأنه ينتظر من البشير الإبراهيمي أن يزوره في المغرب وأن يستقر، عوضا أن يستقر في القاهرة أن يستقر في المغرب. هذا فحوى الحديث مع محمد الخامس. أما بورقيبة فتم لقاءان سنة 56، اللقاء الأول في المدينة الجامعية حيث اجتمع الطلبة الدستوريون وقدموني كممثل جبهة التحرير، وألقى كلمة رائعة أشار فيها إلى حتمية استقلال الجزائر. واللقاء الثاني تم في فندق كريون، كنت أرافق الأخ محمد البجاوي اللي عين رئيس فيدرالية فرنسا، وطلبنا منه أن لا يتحدث، كان دائما يتحدث عن المفاوضات بين فرنسا والمقاومة الجزائرية. طلبنا منه أن في المستقبل أن يتحدث عن مفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني. فوعد ووفى، فألقى خطابا عند عودته إلى تونس وتحدث مطولا عن جبهة التحرير الوطني، ولكن طلبا منا في المقابل أن الوفد الجزائري لا يكثر من الاتصالات بصالح بن يوسف المعارض التونسي. هذه
أشكرك الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي على هذه الشهادات القيمة، كما أشكر السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات توفيق خلوفي في هندسة الصوت، عكا عماد في التصوير، وحسيبة خيدة في الإخراج، وأنا رضوان حرياتي. الموعد يتجدد يوم الأحد القادم في مثل هذا التوقيت. أطيب المنى.
حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان.